بسم الله أبا الابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 24 من أول عدد 13. أرجع عدد واحد أو عددين بس، أراجع على فكرة قلناها المرة اللي فاتت: أنقذ المنقادين إلى الموت، الممدودين للقتل لا تمتنع. وقلنا فيها تطبيقين: اشهد للحق لألا واحد يتاخد بشهادة زور وانت في ايدك تنقذه. لكن المعنى الاهم في العهد الجديد: لا تترك ناس منقادين للهلاك وتمتنع عن الكلام معاهم عن ربنا وعن سكة السماء، فكأنك شاركت في هلاكهم بصمتك وبسلبيتك، بينما انت مطالب انك انت تنبههم ان الحياة دي بعدها حياة ابدية، وان طريق الحياة الابدية هو ربنا يسوع. انقذ المنقادين الى الموت والممدودين للقتل لا تمتنع. ان قلت هو ذا لم نعرف هذا، افلا يفهم وازن القلوب؟ ربنا عارف اللي في قلبك، وعارف انك كان ممكن تعمل الدور ده وانت ما عملتوش. وحافظ نفسك ألا يعلم، كان هيحفظك حتى لو خدمت الخدمة دي. فيرد على الإنسان مثل عمله، لو تقاعصت في خدمتك يرد عليك مثل عملك، لأنك أهملت واجب مهم في حق الناس اللي حواليك. يا ابني كل عسلا، علاقة دي باللي فاتت يعني ايه؟ امتلئ بالحكمة، تعرف كيف تخدم أي إنسان بعيد أو تنقذ الممدودين للقتل. كل عسل، هو مش بيتكلم طبعا في العسل العادي، لكن هو يقصد اقتني الحكمة، اللي هي كلمة اللي قالها كتير: اشتري الحكمة، اقتني الحكمة. لأنه طيب وقطر العسل حلو في حنكك. وطبعا التشبيه المتكرر أنه كلام ربنا زي العسل، زي الشهد. وكلما تقتني الحكمة من كلام ربنا، كلما كلمة واحدة منك ممكن تنقذ إنسان. وعد واحد قاله ربنا تديه الإنسان قد يشارك في خلاص. فاختني بالعسل ده، خلي عندك العسل ده. زي في العهد القديم كان في قصة: يوناثان دخل حرب بإيمان وانتصر على مئات يعني بشكل معجزي، وبعدين جاع جدا وعطش، وبعدين لقى شوية عسل فخد العسل، فيقول استنار وجهه وقدر يكمل المعركة بتاعته. لما واحد يكون بيشتغل مع ربنا زي الخدام، أو قدامه ناس بعيدة عن ربنا عاوز يجيبهم، دي معركة روحية، لازم يبقى عندك طاقة، لازم تاكل عسل عشان تسند روحك. لو ما قريتش الإنجيل كويس وتغذيت على كلام ربنا، مش هتعرف تحارب، هتقع من طولك روحيا، هتبقى ضعيف، هتبقى أي لطشة شمال ولا يمين هتوقعك. فهنا العسل دايما رمز للطاقة ورمز لكلمة ربنا والمعركة الروحية مع الشر، وفي الخدمة بالذات لخلاص النفوس تحتاج إلى حكمة الكتاب المقدس. عاوز أحفظكم حاجة بسيطة كده، أربع حاجات ضروريين لخلاص أي نفس بعيدة، وعشان نفتكرهم نقولهم ايه: صح صح، سطحة سطحة. لو كل واحد حط دول في دماغه وهو بيفتقد او بيخدم نفس بعيدة، دي صيدة صعبة، فريسة راحت في ايدين الشيطان. تعمل ايه عشان ترجع الفريسة؟ تعمل ايه عشان تنقذ نفس بعيدة؟ اول حاجة: صاد صلي، صلي كتير، لأن الصلاة تبطل سيطرة الشيطان على النفس. النفس اللي بعدت عن ربنا الشيطان مسيطر عليه، الشيطان مستعبدها، والشيطان قوي. وعشان كده المسيح ادى مثل جميل وقال: لما يكون واحد قوي قاعد في بيت، لازم يجي الايه اللي أقوى منه يدخل يربطه ويطلع اللي في بيته. فأنت محتاج تدخل اللي أقوى منه، هيدخل ازاي غير بالصلاة؟ يبقى أي نفس بعيدة لازم تصرخ لربنا: يا رب انقذ النفس دي. عشان تنقذ النفس الممدودين للقتل اللي قال عليهم دول أو المنقادين للموت. ثاني كلمة حبه، لأنه يقولوا الأباء دايما أن شبكة الصيد عندنا هي الحب، لا يخلص بك إلا من يحبك ولا يحبك إلا من تحبه. لما تحب إنسان حب حقيقي، تهتم به، تسأل عليه، تشاركه مشاكله، تسمع له، تحتمله، تصبر عليه، ما كل ده حب. الحب ده يخلي لك تأثير بعد كده، هيسمع لك في يوم من الأيام، هيمشي وراك، هيتشدلك، انت عملت رصيد والرصيد ده بتسحب منه بعد كده. لكن لو لم تحبه كما يجب، كلامك رخيص، تقول له تعالى الكنيسة مش هعبرك، ارجع وتوب، ياخد كلامك بدون اهتمام. لكن لو بتحبه بجد مهما كان كلامك هيفرق معه. ولو تجاهل كلامك فترة بيرجع كلامك يقعد جواه لأنك شخص بتحبه. يبقى صح صلاة وحب. الصد والحاء التانين ايه؟ صبر. خدمة اي شخص بعيد عاوز صبر، لأنه الشيطان بيبقى سرقه فترة طويلة وبيبقى تعود على الغربة، على البعد عن ربنا، وممكن القلب يبقى إثي، يتقسى قلبه، فخلاص العند جواه والكبرياء جواه، وشايف نفسه صح على طول، وشايف نفسه لا يحتاج إلى توبة. فمش سهل، زي حالة مستعصية علاجها مش هيجي في يوم واتنين، عاوزة صبر. فما تيأس، مش معنى انك كلمت مرة وتضايق منك او قفل منك خلاص، لا، ترجع تصلي وتحبه وتكلم تاني بعد فترة. مش معنى انك انت صليت وحبيته لقيته بيزداد سوء تبيع القضية وتقول ما فيش فايدة، لا، ما فيش حاجة اسمها ما فيش فايدة، تكمل، كمل صلاة وكمل حب وطول بالك. يا ما ناس اتغيرت بعد سنين، بس اللي غيرها ايه؟ صلاة حد بيحبها وتعب حد بيحبه. يبقى لكي تنقذ الممدودين كل العسل كويس، ده اتفقنا عليه، غذي روحك يعني روحيا، صلي كويس، حب الإنسان ده، أصبر عليه. أخيرا بقى العسل بقى الحكمة، خليك حكيم، رابح النفوس حكيم. لأنه ممكن تقول كلام من قلبك حلو، بس بالنسبة له الكلام ده يجيب نتيجة عكسية. ساعات الكلام لما يتقال بدون حكمة يجيب نتيجة سيئة. افرض انت مثلا لسانك حنين زيادة، فقلت الواحد انا عارف ان ربنا بيحبك وهيقدر كل اللي بتعمله، في الوقت اللي هو حياته مليانة لخبطة ويدوب بيطلع العشور يخدر ضميره، الكلمة دي اذته، دي قلة حكمة. انت زودت تخدير الضمير، طمنته بس برجاء كاذب، يعني ايه؟ قلت له انت كويس بتطلع العشور، هو مش كويس، هو بعيد عن ربنا وحياته مليانة فساد، والعشور دي مجرد نوع من ايه؟ تخدير الضمير. تقوم انت تمدحه الزيادة، هيأت له ان هو كويس. يجوز انت كنت بتمدحه على سبيل التشجيع، بس التشجيع هنا زود اسود قلب، خلاه تصور ان هو انسان مش محتاج يعمل اكتر من كده. يبقى دي قلة حكمة. وفي واحد تاني توبخه بشدة وهو يكون نفسه صغيرة مكسورة، يكون عنده إحساس باليأس والضياع وإن ربنا رفضه، فلما توبخه عملت إيه؟ كملت عليه، لأن هو جواه إحساس أنا بعيد وأنا مش إنسان كويس وأنا ربنا مش ممكن يقبلني وأنا خطاياي ملهاش آخر. تقوم تقول له أنت هتفضل بعيد عن ربنا، ما كفاية بقى العيشة دي، تقوم تكمل عليه. يبقى يعني يعتبرك ايوه، ما هو ربنا بعتك عشان تقول له ما فيش فايده، يعني يستسلم للياس اكتر، يبقى قله حكمه. طب واحد هيقول اعرف منين ده يتقال له كده وده يتقال له كده؟ اشد على مين وطبطب على مين؟ عاوز حكمه. كل عسل بقى، فهمتوا العسل؟ ما تصلي كويس وتطلب حكمه، ربنا يديك كلمه عند افتتاح الفم. فالشخص اللي تعبان بجد تطبطب عليه وتشجعه، الشخص المستبيح المستهين تشد. ووبخ وانذر وما تخافش منه لأنك أنت خايف على خلاص. أطلب الحكمة بقى وذاكر كويس كلام ربنا، لأن آية واحدة ممكن تعمل كل الشغل. كلمة ربنا حية قوية فعالة، مش كلامنا احنا البسيط، لا كلمة ربنا كلمة من السماء. فكلماتي لا ترجع إلي فارغة، كلمة ربنا. فأنت لما تحط آية واضحة قصاده الآية دي هتعمل شغل ومفعول. يا ابني كل عسلا لأنه طيب وقطر العسل حلو في حنكك. كذلك معرفة الحكمة لنفسك، يبقى واضح ربط العسل بالحكمة. إذا وجدتها فلا بد من ثواب، يعني لما تزداد حكمة أنت كسبان. الثواب ده ممكن تكسب ناس، الثواب ده ممكن بركة في بيتك، الثواب ده أنت نجيت نفسك من مشاكل كتيرة، الثواب ده ممكن تاخد قرارات صح. أذكر مرة واحد قال لي أنا مش عارف كان عقلي فين ساعة ما اتجوزت، ما كانش عندي حكمة. قعدت أعاند مع أهلي واخترت واحدة جميلة، وفضلوا يقولوا لي دي ملهاش في ربنا، ودي هتتعبك، ودي متدلعة، ودي مبادئها ضعيفة. وأنا أقاوح ومقتنع وأرد على كل اعتراض، وعايش متعذب في بيته بقاله سنين. طب ليه؟ كان ناقصه حكمة. هو قال طبعا قلة عقل، ما كانش عندي عقل وأنا بختار. ما اخترتش زي ما الإنجيل قال، الإنجيل قال لنا ما تختارش الجمال، اختار الفضيلة، امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. إنما الجمال باطل، الحسن غاش، المرأة المتقية تمدح. فهو اختار بدون حكمة، مكلفاه بقيت عمره تعب. لابد من ثواب للحكمة، يعني لازم هتشوف مكافأة الحكمة، لأنك الحكمة هتنجيك من مشاكل كتيرة ومن خطايا ومن أخطاء، وفي الآخر توصلك السماء. ورجاؤك لا يخيب، يعني اللي يقرأ الإنجيل كتير ويصلي كتير رجاؤه لا يخيب، عشمه في ربنا لازم يحصل، لأن حتى رجاؤه بيبقى رجاء صالح. ماذا يرجو الإنسان الحكيم إلا خلاص نفسه وخلاص من حوله. الإنسان الحكيم تفتكروا رجاؤه يجيب فلوس كتير؟ ما يبقاش حكيم. هل الإنسان الحكيم يبقى رجاؤه ينتقم من أعدائه؟ يبقى مش حكيم. إنما رجاء الإنسان الحكيم إيه؟ يوصل الملكوت، وفي نفس الوقت رجاؤه أن الجميع يخلصون، أنه يكسب ناس كتيرة للسماء. رجاؤه دايما أن ربنا يقبله ويقبل خدمته. فهنا رجاؤك لا يخيب، أنت إنسان حكيم، يبقى اللي نفسك فيها تاخده. لا تكمن أيها الشرير لمسكن الصديق، يعني في بعض الأشرار يتآمروا على الأبرار في كل جيل. يعني اليهود تآمروا على المسيح له المجد، والكتب والفريسيين تآمروا عليه، وبعد شوية لقينا هيرودس بيتآمر على الرسل عشان يخلص منهم واحد واحد، وبعدين اليهود تآمروا على بولس. وفي كل الأزمنة كان الأشرار يكمنوا للصديقين. الكمون هنا يعني إيه؟ التآمر في الخفاء. فهنا الكتاب بيحذرهم، يعني إيه؟ بيقول له لا تكمن أيها الشرير للصديق، لأن الصديق ده ربنا معاه، فأنت لو تآمرت عليه ربنا هيقف لك وهيدافع عنه وهياخد بحقه وهينتقم لأولاده. فلا تكمن أيها الشرير لمسكن الصديق، لا تخرب ربعه، يعني إيه؟ ما تاخدش حاجته، ما تسرقش أرضه، ما تضيعش تعبه، لأنه ربنا بيحبه، والشخص الصديق ده المستقيم ربنا مش هيسيب حقه أبدا. لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. ممكن بقى بالآية دي نفهم إن الآية اللي فاتت كمان مش على الشرير العادي. الشرير لقب من ألقاب مين؟ الشيطان نفسه. الشيطان أحد ألقابه الشرير، عشان كده بنقول في أبانا الذي لكن نجينا من الشرير. ما نقصدش البشر على فكرة، نقصد الشيطان في الآية دي. فهنا كأن الكتاب المقدس بيقول للشيطان إياك وذاك البار، ما تحطش عينك على الأبرار، لأن ربنا حنين عليهم، ولو وقعوا هيساعدهم يقفوا تاني. زي مؤامرة الشيطان أمام أيوب، الشيطان كمن لأيوب، تآمر عليه لدرجة الوحي المقدس استخدم كلمة مجازا كده، خلى ربنا يقول للشيطان انت هيجتني عليه. طبعا ربنا مش صغير عشان يهيج يعني، لكن عاوز يقول ان ربنا ما كانش عاوز يعذب أيوب، لكن شاف ان دي مصلحة أيوب فسمح بالتجربة. لكن أيوب سقط، سقط في تذمر، سقط في تجديف، سقط في غضب، سقط في حزن رديء، سقط في يأس في وقت، لكنه قام، وقام منتصرا ومطوبا أكثر من الأول. فهنا الوحي بيقول لنا أنه حتى لو الشيطان حب يوقع إنسان صالح، هذا الصديق قد يسقط ولكنه إيه؟ يقوم. الشيطان تآمر وقع داود، داود ده رجل الله حسب قلب الله، مرتل إسرائيل الحلم، وقعه وبهدله، خطايا زنا وخطايا كذب وخطايا قتل، ومرحلة كانت صعبة. طب وبعدين برضو ربنا مش هيسيب الجولة للشيطان، قال له لا، الصديق عندي يسقط وإيه ويقوم. وقام داود ورجع بالتوبة لما كان أفضل مما كان عليه. إذن لا تكمن أيها الشرير للصديق، لأن الصديق قد يسقط ولكنه يقوم. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. إذن عندنا رسالة محذرة ورسالة مشجعة. الرسالة المحذرة، إذا كنت إنسان مستقيم خلي بالك الشيطان واقف لك على الباب وبيتآمر عليك وعاوزك تقع في إدانة، في شهوة، في طمع، في انتقام، في، فخلي بالك لأن الشرير يكمن للصديق. الرسالة المشجعة، إن سقطت إيه؟ قوم، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم. الصديق يعني الإنسان الصالح اللي بيحب ربنا ليس معصوما من الخطأ. عشان كده نستغرب بعض الناس بتعتقد أن الإيمان يجعل الإنسان لا يخطئ. لا، الإيمان يرفع الإنسان روحيا، لكنه يظل كإنسان غير معصوم من الخطأ، ولازم بقيت عمره يجاهد ويحافظ على نفسه. وإن سقط إيه؟ يقوم. لو واحد بيقول أنا ما بغلطش، لا، كده أنت بتخالف ضميرك وبتضحك على نفسك. إن قلنا أننا لا نخطئ نضل أنفسنا، وليس الحق فينا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يبقى الصديق يسقط، حتى لو أنت خادم وإنسان صالح أنت تسقط، ولازم تعرف بتقع في إيه وبتقع كم مرة، لأن هنا بيعده 7 مرات. وفي كل مرة تقع ارجع قول إيه؟ سامحني يا رب، ساعدني ما أقعش تاني، قوم على حيلك تاني. إذا كان واحد بيتزحلق في التراب أو الطين ما يقعدش تحت، لازم يقوم يغسل هدومه ويقف تاني ويحاول تاني. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم أو يتوب، تدينا رجاء ليه؟ طب إحنا مش زي القديسين الكبار، يجوز نسقط أكتر من 7 مرات لكن هنقوم برضه. دي بتقول إن رحمة ربنا واسعة قوي، ما بيعدش علينا، لأنه لما سئل المسيح أسامح كام مرة؟ 7 مرات. قال له لا أقول لك إيه، 70 في 70. يعني إذا كنت أنت كإنسان آخر حاجة عندك تسامح أخوك 7 مرات، أنا بقى بطلب منك خليك زيي، أنا ما بعدش، أنا أضرب 70 في 70. طبعا هنا يقصد بيها إيه؟ ما تعدش، بدل اللي قصادك بيتوب خلاص. فربنا لو كان للآثام راسدا من يزبط، لكن إحنا بنقول في تسبيحة كيهكم رحمك يا إلهي كثيرة جدا، أكتر من رمل البحر، أكتر من قطرات المطر. فبنتأمل في مراحم ربنا، لأنه كل مرة نرجع له ونحن ساقطين يقيمنا بالنعمة ويقبلنا ويسامحنا وكأننا ما غلطناش. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعصرون بالشر. الشرير بقى غرضه سيء، فمن سيء لأسوأ. يعصرون بالشر يعني إيه؟ ده ما عندوش نية التوبة، في فرق كبير بين واحد ضعيف بيغلط وبيرجع يتوب يعامل معاملة الصديق، وبين واحد شرير ملوش نية التوبة، غرضه رديء مش عاوز السماء وعاوز الدنيا، فده يعصر بالشر، يعني هيفضل من شر إلى شر. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر. لو واحد تعبك وبعدين لقيت أنه ربنا أدبه بأي تأديب، أو سمعت أخبار عنه حسيت براحة كده، حسب من الراحة دي، لأن دي فيها درجة شماتة. مرة واحد بيقول لي أنا اشتغلت في شغلة وظلموني، وبعد سنتين سمعت أن صاحب الشغل حصل له حادثة، فأنا أول كلمة قلت له أشكرك يا رب، فقلت له لا دي خطيئة، دي مش فضيلة، أنت فرحت في عدوك. لا، ما تفرحش في عدوك، هو غلط وتعبك، لكن أنت تتمنى له التوبة، تتمنى له الرحمة، وربنا عوضك بطريقته وبتقول فيه بركات في حياتك لأنك احتملت الظلم. ليه بقى تتمنى تشوف في يوم دي مش بتاعتنا الحاجات دي؟ دي معناها قسوة قلب، ومعناها ان احنا لا نحب الاعداء، بس الكتاب بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل، يبقى ندعي ليهم مش بندعي عليهم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر. في فرق بين ان يكون في ناس ضد المسيح وضد الكنيسة، ونرى يد الله تتمجد بأنها تنقذ شعبه وتعمل خير، هنا ما فيش حاجة شخصية، فنمجد الله أنه أنقذ شعبه، دي مش شماتة، لأن دي فرحانين بالعدل الإلهي، فرحانين أن ربنا نصف المظلومين، فرحانين أن ربنا تدخل ورفع رأس ولاده. لغاية كده لا، ده شكر وتسبيح وفرح مقبول. لكن يبقى في شخص معين انت مش عارف تحبه، يحصل له حاجة وحش فتبقى فرحان، لا كده خطر، كده معناه قلبك غير نقي. وممكن الأيام تكون انت غلطت في حد، طب كمان هو هيفرح فيك؟ هتقبل كده؟ كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعصرون بالشر. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر، لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه. ربنا لو شافك عندك شماتة يزعل، يسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. يعني إذا كان ربنا غضب عليه لأنه افترى، أنت كمان بقيت مفتري بالشماتة، يقوم ربنا يقول بقى إيه، الاثنين بقوا وحشين، هو وحش عشان ظلمك وتعبك، وانت وحش عشان فرحت فيه، فيرد عنه غضبه. يبقى كفاية عليه الغضب الاولاني لانه انت كمان موقفك وحش. لا تغير من الاشرار، ما تبصش للاشرار بغيرة ابدا، ما تحسدش اهل الدنيا. طب اهل الدنيا دي ما لهمش غير الدنيا، بعد كده هيروحوا فين؟ تغير من واحد جمع فلوسه بالكذب والغش، تغير منه ازاي؟ ده ايده في ايد الشيطان. تغير من واحد عايش في ملذات وشهوات الدنيا، طب ده مسلم حياته كلها للهلاك. لا تغير من الاشرار ولا تحسد الاثمة، لانه لا يكون ثواب للاشرار. بص لقدام، بص للنهاية، ثواب الابرار معروف، حياة ابدية واجر سماوي، لكن ثواب الأشرار هلاك. سراج الأثمة ينطفئ، يعني النور بتاعهم لازم يطفي، أما سراج الأبرار فلا ينطفئ إلى الأبد. الإنسان البار حتى لو مات، لا، موته ده منظر بس، جسد نام، لكن هو من ناحية ربنا بره يدوم إلى الأبد. يقول فرق أعطى المساكين بره يدوم إلى الأبد، يبقى الأبرار مش بيموت. لا تغير من الأشرار ولا تحسد الأثمة، لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأثمة ينطفي، يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين. حكمة جميلة، يا ابني اخشى، خاف، يعني خاف ربنا وخاف المسؤول الملك او النظام، اعمل احترام لاي نظام انت عايش فيه. الاكرام لمن له الاكرام. العهد الجديد القديس بولس قال نصلي للمسؤولين، عشان كده كنيستنا تصلي للرئيس والوزراء، نصلي للكل، ربنا يدي الحكمة للكل عشان نعيش في سلام، احنا عاوزين الخير للكل. فهنا اخشى الرب والملك، لانه ربنا بيبقى سامح لمسؤول ما يبقى مسؤول في فترة، بدل ربنا اللي سامح به، اعمل له احترامه وخاف انك تغلط في قانون. طب لما تغلط في قانون تقول يا رب الحقني، ما انت كسرت قانون حتى في الدنيا، خلاص تحاسب حسب القانون. يعني في ناس عندهم مفاهيم مش دقيقة، انه يعني يقول يا رب لكن يكسر قوانين، وبعدين يقول يا رب استر، يعني هو ربنا هيستر في حاجة غلط ازاي؟ لا تتفق مع مشيئته، غلط يبقى القانون بيحاسبك زيك زي غيرك. فاخشى الرب واخشى الملك. الملك هنا زي ما تعبير المسيح، اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حق ربنا يفضل حق ربنا، وحق الدنيا تاخده الدنيا، ما فيش حاجة. خشية الرب دي رأس الحكمة، قالها كتير بقى رأس الحكمة مخافة الرب. اللي يخاف ربنا يكره الشر، يخاف يغلط. اللي يخاف ربنا يخاف من يوم الحساب، يوم الدينونة. اللي يخاف ربنا بيصلي بأمانة، ما يعرفش كروة الصلاة. اللي يخاف ربنا يخاف يغضب الله، فيبقى عارف الوصية كويس. اللي بيخاف ربنا بيخاف من العثرة، لحسن واحد يعثر فيه أو يفهمه غلط، فبيبقى إنسان مدقق في حياته. اللي يخاف ربنا موضوع ثقة الناس، الناس تثق في الإنسان اللي بيخاف ربنا، لأنه معروف أنه مش هيكذب. هيكذب ليه؟ والكذاب ما بيخافش من ربنا، اللي ممكن يضحك على الناس لكن هيضحك على ربنا ازاي؟ فاللي بيخاف ربنا حتى لو الأمور سهلة مش هيعرف يكذب، حتى لو في فلوس غلط ما يخاف ياخدها لأنه بيخاف ربنا. بالنسبة لواحد تاني مش عامل حساب لربنا، مهم الناس ما تفهمش وخلاص. لا تغير من الأشرار ولا تحسد الأسمى، لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأسمى ينطفي. يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين. تعبير جميل برضو. ليه؟ في ناس عايشة بشعار ساعة لقلبك وساعة لربك، لأن هم معتبرين ربنا ده له ساعة والباقي ده للقلب، وكأن القلب في جنب وربنا في جنب. طب ما الإنجيل بيقول يا ابني أعطيني إيه؟ قلبك. وقال حيث يكون كنزك يكون قلبك، وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك. يبقى احنا ساعة ربنا هي ساعة القلب، وساعة القلب هي ساعة ربنا. يعني الواحد لما بيصلي مش بيعمل واجب ربنا وبعدين يشوف الدنيا، هو بيصلي من قلبه، فهو بيعمل ساعة القلب برضه. لما بيخدم بيخدم من قلبه، فبالنسبة له ساعة الخدمة هي ساعة ربنا وساعة قلبه، كله زي بعض. عشان كده المتقلبين دول اللي فاصلين ده عن ده بقى، ده اللي يعمل حاجة الدنيا وكأنه معرفش ربنا خالص، ويجي عند ربنا يعمل حاجة كده كأنه تدين شكلي، ده إنسان متقلب. أو متقلب في إيمانه زي ما وصفه القديس يعقوب، قال رجل متقلقل في رأيه يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. موجة يطلع وينزل ويطلع، فشوية يقول ربنا وشوية يقول الفلوس والدنيا. طب ما تخليك على نوع واحد، خليك برأي واحد مع ربنا، يبقى خلاص ما تحطش رجائك في الدنيا ولا اتكالك على بشر، وامسك في ربنا ما تسيبوش. مع الدنيا خلاص يبقى ما تضحكش على نفسك وتقول ربنا كل شوية، انت قلبك في الدنيا ودماغك في الدنيا، شوف انت ايه. لا تخالط المتقلبين، لأن بليتهم تقوم بغتة ومن يعلم بلاءهما كليهما. يعني إيه؟ يعني اليوم عقاب الله لهم صعب، فما تقربش منهم زيادة لحسن تاخد من طبعهم وتحل لنفسك أخطاء كثيرة وفي الآخر العقاب صعب. هذه أيضا للحكماء، يعني حكمة أخرى عاوز يقولها سليمان. محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. المحاباة كلمة جت في رسالة يعقوب وجت في أكثر من موقع في الكتاب، يقصد بها إيه؟ أنك يبقى لك معيارين في الحكم على الناس، أنك تعامل ناس بطريقة وناس تانية بطريقة تانية، مش بحكمة عشان تكسب الناس، لا، بخوف أو باستغلال. فلو احترمت الغني زيادة واحتقرت الفقير تبقى عندك محاباة. لو شخص مدحته بمبالغة لأن ليك غرض ما عندك محاباة. لو جملت على حساب الحق تبقى عندك محاباة. تصوروا في واحد يقول كلام غلط والتاني يقول له كلامك ضرر، لا ضرر ده ايه، كلامك غلط، ما ليه بتحاب الوجوه، ما تخافش، عاوز تقولها له بطريقة مهذبة قول بطريقة مهذبة محترمة، لكن ما ينفعش تسيب كلام مش مظبوط وتقعد تمدح وخلاص، وده مش تشجيع، دي محاباة. المحاباة يدفعها إما خوف الناس أو الغرض الرديء من الناس. يا خايف من الناس فعمال تحابي الوجوه. تحابي الوجوه يعني إيه؟ تغني عليهم كده أو تمدحهم بمبالغة. يا إما لو ما كانش خوف الناس يبقى ليك غرض فأنت بتمدح عشان تطلب بعد كده حاجة خاصة بيك. الإنسان اللي يخاف ربنا واللي ملوش طلبات عند البشر هيحابي الوجوه ليه؟ هيبقى حقاني وهيبقى متواضع مع الكل، يحترم الكل ويكرم الكل. المحاباة موجودة في حياتنا كلنا بدرجة لأنها موجودة في المجتمع. التعامل فيه أحيانا نوع من الايه؟ مبالغات. فكثير مننا لا يحترم الإنسان البسيط في مظهره أو في علمه، دي محاباة. لو دي طريقتك تبقى غلط. فبيقول محاباة الوجوه في الحكم ليست صالح. فالأوحش بقى في الحكم، بمعنى افرض انت موظف في مكان وبعدين شايف واحد بيشتغل وفي واحد متوصي عليه، المفروض مين اللي ياخد المكافأة؟ اللي بيشتغل. لكن لو انت اديت المكافأة للي متوصي عليه تبقى محاباة. ليه بتتعامل بالطريقة دي؟ مش في واحد بيتعب؟ المجتهد يكافأ. لكن شخص غير مجتهد، حد موصي أو مش موصي، دي محاباة. ليه يبقى لك معيار غير الكفاءة والأمانة والاجتهاد؟ طريقة ربنا كده. من فجر التاريخ أول قصص التعامل مع البشر سمعنا ربنا بيتكلم مع قايين وهابيل. هابيل عمل المطلوب بالضبط، قايين كروت وعمل حاجة أي كلام. فربنا نظر إلى ذبيحة هابيل، قايين زعل وكأن ربنا بيحابي هابيل. أم ربنا قال لقايين كلمة حكمة، قال له إن أحسنت أفلا رفع. يعني إيه؟ يعني أنت ما عملش المطلوب، لو عملت أحسن من كده أرفعك تبقى زيك زي أخوك، لكن أنت الغلط عندك مش عند ربنا. محاباة الوجوه في الحكم ليست صالح. خلونا دايما في حكمنا على الناس نميل للرحمة والعدل. يعني ايه؟ بدال حكمت بشيء خلي كل اللي في الفئة دي نفس الحكم، بدال قلت حاجة معينة يبقى تنطبق على الكل. لكن ليه ميزت انسان عن الاخرين بدون حق؟ من يقول للشرير انت صديق، اهدي محبة. من يقول للشرير انت صديق تسب العامة. يعني الشخص العادي حتى ياخد باله ان ده عبارة عن نفاق سيسبه. يعني ايه؟ يتغاظ. انت ليه عمال تمجد في انسان معروف ان سيرته وحشة؟ يبقى انت كمان سيرتك وحشة عند العامة. من يقول للشرير انت صديق تسب العامة تلعن الشعوب. يبقى مش ملعون بس الإنسان الشرير، ملعون أيضا من يمدح الشرير على شره يأخذ لعنة. أما الذين يؤدبون فينعمون وبركة خير تأتي عليهم. أما الذين يؤدبون يعني إيه؟ اللي يقع تحت التأديب، أو ممكن تؤخذ كمان اللي يشد على الإنسان المخالف، ينعمون وبركة خير تأتي عليهم. لو ربنا سمح لك بتأديب، شد عليك شوية، وانت عارف انك تستحق التأديب، محدش فينا ايه لا يستحق التأديب، لان احنا بنقول له يا رب لا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني ايه بسخطك، ارحمني لاني ضعيف. فاحنا بنعترف ضمنيا ان احنا نستحق التأديب، لان احنا غير انقياء وغير كاملين. لكن الذي يقبل التأديب يتنعم ويأخذ بركة ويجيله خير، لأنه بيقول له يا رب أدبني لكن إلى الموت لا تسلمني، أدبني عشان تشيل مني الحاجة الوحشة، زي المزمور اللي يقول له إيه، يقول له انظر إن كان في طريقا باطلا واهديني طريقا أبديا، اختبرني يا الله، اعرف قلبي، افحصني، يعني اعمل اللي انت عاوزه، عالجني، لو لقيت حاجة وحشة شيلها. فهنا يبقى التأديب ممكن يبقى نار بتكوي شوي، بس المكوى دي مفيدة، بتعالج حاجة جوه الإنسان. الذين يؤدبون ينعمون وبركة خير تأتي عليهم. أيوب حين تأدب وصل إلى درجة عالية من القداسة، وبقى نبي عظيم ويشفع في الناس. لكن قبل هذا كان إنسان كويس وعنده شوية خير، لكن ما كانش على هذه الدرجة من النعيم والخير اللي في حياته. تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم، ده عكس بقى اللي فات. إذا كانت ملعون من ينافق أو يحابي الوجوه أو يشكر في إنسان شرير، يبقى اللي بيقول كلمة مستقيمة تقبل شفتيه. بمعنى إيه؟ مقصود بيها يعني لما نقول لواحد كده إيه كلامك حلو، أو سلم بقك، لأنه نطق بكلمة حلوة مظبوطة في مكانها، فيبقى قدام ربنا الكلمة دي غالية لأنه قال كلمة حق. تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم. حكاية يجاوب دي ساعات يظهر في الزمن ده أسئلة تتشكك في الإيمان، في ناس كتيرة بتشكك في الإيمانيات، هل المسيح ربنا؟ هل الإنجيل محرف ولا لا؟ هل نؤمن بتعدد آلهة؟ وبعدين تلاقي الناس ما بتجاوبش كويس، لكن يجي واحد يجاوب إجابة شافية، إجابة وافية، إجابة دقيقة مقنعة، فيبقى كأن السماء كلها بتقول إيه شفتاك يا عروس تقطران شهدا، كلام حلو، كلام مظبوط. زي ما جه مرة واحد يختبر المسيح من الناموسيين، قال له ما هي أعظم الوصايا، وكأنه كان بيمتحنه، لأنه ساعتها معلمي اليهود كانوا مختلفين أنهي وصية أعظم من الكل. فقام المسيح له المجد ببساطته طبعا رب كل التعليم، فقال تحب الرب إلهك وبعدين تحب قريبك كنفسك، هذه أعظم الوصايا، افعل هذا فتح. الرجل ده كان رجل كويس، فقال له معاك حق، لأن فعلا حب ربنا وحب القريب أعظم من المحرقات. يبقى كان في ربايز، في معلمين يهود كانوا بيقولوا المحرقات والذبائح أهم وصية. قالوا لا أنت كلامك صح. فعجبوا تعليق المسيح، عجبته إجابة المسيح ومدح المسيح على إجابته. أم ربنا يسوع له المجد قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. يعني بما أن ضميرك بيحكمك وعرفت أن أنا بقول الصح، وكان ده اللي قلبك بيقول عليه رغم التعاليم الغريبة اللي حواليك، انت مش بعيد عن الحق، فضلك خطوة كده ايه وتعرف كل حاجة، لست بعيدا عن ملكوت الله. لان الاجابة اللي قالها المسيح انه اهم وصية حب ربنا وحب الناس ريحته، كان هي ده اللي جواه. فشكر في المسيح وقال له بالحق تتكلم يا معلم، لأن محبة الله أعظم من كل الوصايا، ومحبة القريب أعظم من المحرقات. أما الذين يؤدبون فينعمون وبركة خير تأتي عليهم، تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك بعد تبني بيتك. برضو دي حكمة جميلة قوي. مقصود بها إيه؟ قبل ما تعمل شغل كبير وضب وفكر وادرس وخطط، قبل ما تحط طوبة، قبل ما تدخل مشروع. ساعات الناس تعمل ايه؟ تقول هنسافر الاسبوع الجاي. حضرت لسفرك؟ لا. تيجي ليلتها تلاقي نفسك ناقصك حاجات كتير. او تسافر وتقول ياه ده انا نسيت، ما خدتش وما جبتش. ده معناه ايه؟ ما رتبتش ليه؟ ما حضرتش ليه؟ مش مشوار سفر؟ كان لازم تقعد وتشوف هتاخد ايه معاك، هتحتاج ايه هناك. طب ده في مشوار سفر. لو واحد بقى داخل في مشروع، عندنا ناس طيبين كتير من شعبنا يدخل على مشروع من غير ما يحسب ولا يفكر ولا يدرس، يقولوا له دي ايه، دي لقطة، فيدخل على طول. تحط فلوسك في حاجة انت مش فاهم تمشي ازاي، وبعد شوية الفلوس تطير. ايوه، لانك لم تهيئ، لم تدبر، ما حسبتش حساب النفقة. ده ربنا يسوع في الجيل من 2000 سنة يعني كان بيكلم كلام بسيط، لكن حتى الناس كلها كانت فاهمه. قال مش يقعد الأول ويحسب حساب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله. في ناس مستعجلة تنط تفط كده وتدخل على حاجة كبيرة. واحد مثلا يتقدم لعروسه، أبوها يسأله عندك شقة؟ لا. طيب في شغل؟ لسه. طيب معاك فلوس عشان تجيب شقة؟ ربنا هيبعت. انت ايه اللي جابك؟ ما هو اساسا الموقف غلط كله. هو انت هتتجوز يعني ايه؟ مش في التزامات. طب ما فيش ولا حاجة بتقولها شكلها مظبوط. هيئ عملك في الخارج واعده، وضب، حضر، اعده في حقلك. يعني شوف انت الحقل بيجيب كام، واعمل حساب مصاريفك، وشوف اللي ممكن يصيد عنه ايه، واللي هيصيد ده هتحطه في ايه. دبر نفسك ببساطة، هي معناها كده. التدبير حكمة. لكن في ناس ماشية بعشوائية وبعدين ترجع تقول الحقوني. طب ما هو انت غرقت روحك، ما تتعلم الدرس عشان ما تعملش كده تاني. بعد تبني بيتك، يعني الانسان المدبر اللي بيخطط خطوة خطوة واللي بيحسب لكل حاجة يبني بيته، يعني حياته هتبقى ماشية هادية مظبوطة، لأنه مش هيقع في مطبات كبيرة. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، زي فكرة لا تشهد شهادة الزور. ما تقولش كلمة على واحد بدون سبب. لقيت الناس بتتكلم على شخص بتتريق عليه، تجاري وتتريق، دي خطيئة عليك. ليه كده؟ انت عارف ده كويس ولا وحش؟ هو مجرد المجاراة دي يعني عشان القعدة؟ لا، لا تشهد على قريبك بدون سبب. فهل تخادع بشفتيك؟ ليه شفتيك يطلعوا كلام خداع؟ ليه تقول حاجة انت مش متأكد منها؟ في ناس احنا برضو شعبنا يحب يتكلم كتير ويتناقل الكلام دون اي دراسة او وعي. وبعدين لما تسأل واحد المعلومة دي جبتها من فين، يقولك بيقولوا. طب مين اللي بيقوله؟ ما تلاقيش إجابة أبدا على مين بالضبط اللي بيقوله دول. أهو كلام، والكلام ده ممكن يكون كله كلام بدون أساس. لا، الإنسان الروحاني ما ياخدش الكلام كده ويكرره خلاص. وممكن الكلام لا يعنيه، يعني ما يخصوش وما يدخلش فيه ولا يتداوله، لأنه الموضوع أساسا مش بتاعه. فيكتفي أنه يسمع ويصلي. وما أجمل كلمة لا أعرف، كلمة ما أعرفش دي كلمة حلوة، لأنها كلمة صادقة. والحقيقة إحنا أغلب الأمور في الدنيا ما نعرفش فيها كتير، لكن في ناس تتكسف تقول ما أعرفش، فلازم تقول أي حاجة. لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل بي، أرد على الإنسان مثل عمله. بلاش تتعامل بطريقة هو عمل فيا أنا هعمل فيه، لأن الانتقام خطيه. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب. في رومية 12 يقول كده: إن جاء عدوك أطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لكن ما تنتقمش لنفسك أبدا. خلي النقمة دي لربنا، هو اللي قال لي النقمة أنا أجازي. فهنا لا تقل، بلاش الفكرة دي في قلبك، ما تقولش في قلبك مش هو عمل كده، طيب أنا أعمل فيه زي ما عمل. على فكرة دي موجودة مش قليل، في واحد يقول هو ما جاش في فرح ولادي يبقى ما مش هروح له فرح ابنه. ليه؟ مش قريبك أو صديقك روح، لك ما تاخدهاش كده واحدة بواحدة، ده مش تذكير أولاد الله. يجوز كان عنده عذره، ويجوز الشيطان ضحك عليه في وقتها وكان قفله منك، طب انت كمان تقفل منه؟ يبقى اديت فرصة لإبليس يدخل قلبك وقلبه. لا تقل كما فعل بي أفعل به، هو ما صبحش عليك، تقول أنا مش هصبح عليه تاني، يمكن ما خدش باله. ولو قاصد اغلب الشر بالخير، انت صبح مرة واثنين وعشرة لغاية ما هو يرد السلام كويس. لا تقل كما فعل بي أفعل به، ما تعملش كده، لأنك لو عملت كده خسرت بركة السماء، خلاص تبقى هو وحش وانت كمان وحش، يبقى هو نقل شره ليك فبقيت شرير زيه. أرد على الإنسان مثل عمله، يعني ما تقولش كده، ما تقولش في قلبك أبدا أنا هعمل زي ما هو بيعمل. حتى صدقوني في الأشغال، يجي لك ساعات صنايعي مثلا في البيت وبعدين ما يعملش شغله مظبوط، أو حاجة مش كويسة وتضايق، اديله حقه، ما انت مش هتجيبه تاني، لكن جه ضيع وقت اجتهد ياخد حقه. لكن ما تقولوش الشغل ده بايظ ما ينفعنيش ومش هتاخد حاجة، يبقى انت عملت شر بشر، هو برضه هيعتبر نفسه ايه، ضيع وقت واشتغل وحاول، هو هيعتبر نفسه كده، فهيبص لك بصة كأنك انت ظلمته، هتقول لا ما هو ده مش شغل مظبوط، مش انت ممكن ما تجيبوش تاني، كفاية دي خلاص انت من حقك، لكن اديله لان الفلوس رخيصة، بلاش تخلوا الفلوس غالية عليكم، اكسبوا الناس بالكلمة الحلوة وبالقرش، القرش ده رخيص، اعملوا الخير وخليكوا اسخياء وكرماء، في الحالة دي تلاقي بركات بلا حدود في حياتك وربنا يعوض بزيادة. لكن لما تبقى عاوز تعامل الناس واحدة بواحدة كلمة بكلمة، انت ماشي في الدنيا في خناقة مستمرة وما عندكش سلام، وخسرت ناس كتير قوي بسبب كده. لا تقل كما فعل بيها كذا أفعل بي، أرد على الإنسان مثل عمله، عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. طبعا سليمان بقى لما يقول شعر كده أو يتفنن في نقل الفكرة، يقول أنا عديت على حقل واحد كسلان، منظر الحقل يسد النفس كله، القريص ده اللي هو الشوك اللي طالع عشوائي ده، لما يكون حقل مهجور محدش بيخدمه محدش بيزرعه، تلاقي منظره طبعا مفوش أي زرع، مفوش ثمر، مفوش حياة، تطلع فيه النباتات اللي يسموها شطاني دي، يعني نباتات طلع عشوائي ما يطلعش منها ثمر وتبطل الأرض أكتر. فبيقول لأنه كسلان حاله واقف، مفيش حاجة مفيش بركة في حياته، فعشان يكرهنا في الكسل حط المثل ده، قال أنا عديت على حقل الكسلان عرفت أنه كسلان، لأنه لو بيجي الحقل كل يوم هينظف اللخبطة دي، هيزرع عدل، هيحرث الأرض، لكن ما بيعملش حاجة. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل العديم الفهم، الناقص الفهم، إذا هو قد علاه كله القريص. طب الكلام بالنسبة لنا كناس روحيين إيه؟ أنت كل واحد فينا حقل، ممكن الحقل بتاعي أو بتاعك يبقى كله شوك، كله قريص، ليه؟ لأني كسلان، كسلان أصلي، كسلان أحفظ الإنجيل وذكره، كسلان أتوب، كسلان أخدم بأمانة، ايه النتيجة؟ الحقل بتاعك مفهوش ثمر، ستلاقي منظر الحقل مفيهوش حياة خالص، في قلوب كتيرة زي الأرض اللي فيها شوك كده ما بتطلعش ثمر. والأرض الشوكية دي وصفها المسيح له المجد في مثل الزارع لما قال هموم هذه الحياة وشهوات سائر الأشياء وغرور الغنى تأتي فتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. واحد استسلم بقى للهم واستسلم للشهوات وبقى مشغول على طول، النتيجة الحقل بتاعه مفهوش ولا ثمرة. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم إذا هو قد علاه كله القريص وقد غط والعوسج وجهه. العوسج برضو نوع تاني من نباتات عديمة القيمة، دي كانوا بيستخدموها في إيه؟ العوسج والقريص يولعوا بنار، ده القيمة الوحيدة للنباتات دي. طبعا دي حاجة تخوف، لأنه واضح المغزى أو المعنى أن العمل ده كله مصيره النار، لأنه ما فيش أي قيمة للعمل اللي عمله. وجدار حجارة هدم، يعني حتى بيته حجارته بتقع وهو كسلان مش راضي يوظف في بيته، مش راضي يلم بيته قبل ما ينهار يعني. ثم نظرت ووجهت قلبي، حكمة جميلة، لما تلاقي نتيجة الكسل مش تاخد موقف، مش تبص بعينك بقى وتقول ما كفاياني كسل، يعني احنا مقربين على راس السنة وعلى اخر السنة الواحد ايه ضميره يبتدوا يعني يوجعوا، عملت ايه السنة دي، صليت ازاي، خدمت ازاي، قربت من ربنا قد ايه. ما هو ده حقل، اي حقل المفروض في اخر الموسم في نتيجة. طيب نظرت ووجهت قلبي، ده واضح ان انا كسلان، لو كنت اجتهدت عن كده كان ممكن السنة تبقى احلى من كده. طب الحق اخر اسبوعين، خلينا نتحسب مع اصحاب الساعة 11، ناخد الاسبوعين دول جد يمكن نلحق حاجة، فنعمل حاجة في الارض بتاعتنا. نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. الانسان الحكيم يروح يبص على الحقول الاخرى ويقول ده ايه الخيبة اللي انا فيها دي، ده في ناس واخدها جد. رأيت وقبلت تعليما، رحت سألت طب اعمل ايه في الحقل البايظ بتاعي ده، اصلحه ازاي، اشيل القريص ده كله ازاي، روح اسأل واقبل التعليم. يبقى بص وشوف في ناس حواليك مجتهدة عشان تطلع من الكسل، روح خد تعليم وارشاد عشان تغلب الكسل. وجه قلبك لخطورة الكسل ووعد ربنا انك تطلع منه. نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للرقود، يأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. حكمة جميلة. هو بيكمل وصف الكسل، الكسلان يعمل ايه، يجي على الفجر كده يقول ايه طب انام شوية تاني، وبعد ما ينام شوية تاني يقول ايه منعستش كويس انعس شوية تاني. بيقول نوم قليل بعد نعاس قليل، هي في فرق يعني، ما هو ده نوم وده نعاس، انما زي اللي مستخسر يقوم يشتغل. وبعدين يقول يمكن المخدة مش مريحة، فطي اليدين قليلا للركود، يعني يحط ايديه يظبط ايديه كده تحت دماغه عشان قال يعني يتمتع بالنوم اكتر. وخلي بالكوا بقى من الخديعة او الحيلة، ان كل كلمة من دول كان وراها كلمة ايه، قليل، نوم قليل، نعاسا قليل، طي اليدين قليلا للركود، اهو قليل على قليل على قليل، اليوم طار وما بقاش في عمر خالص. هو ده اللي بيحصل، عارفين حكاية المنبه اللي يزبطوه ويرجعوا يزبطوه ويرجعوا يزبطوه ويسكتوه، الحياة الموضوع ده يخوف، وكأنه واصف موضوع المنبه بالظبط، يقول طب اخد شوية وقت تاني. في ناس شديدة خلاص لما الجرس يدق لازم يقوموا ويقولوا كفاية نوم. الأفضل للرجال لو الأولاد ربنا أنه يحسبوا كمية النوم المطلوبة ويمشوها بجد، يعني يناسبك إيه 6 ساعات خلاص يبقى 6 ساعات، ما تسيبش جسدك بقى ياخد 7 و8 و10. زي في الأكل، يناسبك تاكل قد إيه، نص رغيف طب ليه تاكل رغيفين، ده يأذيك. نفس الفكر، بدال يناسبك كإنسان عدد معين من الساعات، ليه تفضل سايب النوم بدون حساب، ده على طول نوع من الكسل، والكسل نتيجته زي ما وصفه كده حقل. كله عوسج وكله قريص. نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للركود يأتي فقرك كعداء. تعبير جميل يعني الفقر جاي لك جاري، مش هيطول عليك، هيدخل بيتك بسرعة جدا. فقرك كعداء وعوزك كغاز، يعني يغزوك العوز، يعني هتفلس قريب خالص وهتجوع قريب خالص. بدل انت ابتديت سكة الكسل كل حاجة حلوة هتروح منك، هتلاقي نفسك معدم. طبعا على المستوى الروحي هي نفس الكلام، قللت الصلاة، قللت الكنيسة، قللت الإنجيل، قللت الخدمة، وقاعد نايم وبتدلع. يأتي فقرك كعداء تفتقر روحيا. الفقر الروحي معناه ما فيش تعزية، ما فيش ثمر روحي، ما فيش حب ربنا، ما فيش حب الناس، ما فيش نمو، ما فيش سلام، ما فيش بركة، ما فيش حاجة، خلاص الحياة فضيت خالص. ولما قال في رؤية 3 أنت تقول أنك غني، أنا أقول لك أنت فقير وأعمى وعريان. فقد نكون فقراء روحيا بسبب الكسل، ربنا يحمينا منه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.